Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 6 شهر 4 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل طفل وجرح 3 آخرين في غصف جوي بالطيران في جنوب غولو بغرب جبل مرة.
جاء طائرة الجنوب بالصباح وقذف زي 15 قنبلة جنوب غولو، جرح 3 أطفال ومات طفل واحد.
مقتل نجلة عمر وجرح 6 آخرين في غصف جوي في جبال النوبة، والحركة الشعبية بتقول إنها هزمت الحكومة في النيل الأزرق.
قوات الجيش الشعبي تحرير السودان في إقليم النيل الأزرق تمكنت من إلحاق هزيمة قوية، هزيمة داوية ضد قوات وميليشيات المؤتمر الوطني.
البشير بيقول لا تفاوض مع الحركات في دارفور، والعرض الوحيد ليهم تسليم أسلحتهم والعفو عنهم. ومن ناوي بيسخر وبيرد على البشير،
لا قيمة لها ولا تمثل تصريحات للشخص الراجل الدولة ناهيك أن الراجل رئيس الجمهورية.
حملة اعتقالات واسعة النطاق وسط مسرحي مؤتمر البجا في بورسودان، وشرطة القطارف بتجمع السكاكين والأسلحة البيضاء الأخرى من المواطنين.
حركة للشرطة بتاعت جمع الأسلحة البيضاء من المواطنين، السكاكين والسيوف وكذا، في السوق في المناطق العامة في القبارك.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتل الطفل عبد العظيم آدم يوسف اللي بيبلغ من العمر 7 سنوات، وانجرح شقيقه عبد الماجد ومعاهم طفلين آخرين لما رمت طائرة أنتينوف تابعة لسلاح الجو الحكومي حوالي 15 قنبلة على مرتفعات فولي وكوتي جنوب غولو صباح يوم الاثنين. وقالوا مواطنين ونشطة لراديو دبنجا يوم الثلاثاء بأن الطائرة رمت الغنابل عند الساعة 11 بالصباح على تلك الجبال، حيث تجمع الفارين في كهوفة، مما أدى لمقتل الطفل عبد العظيم وجرح شقيقه عبد الماجد آدم يوسف والفاضل الطيب محمد آدم وعبد المجيد النور حسين أحمد. وأعلن الشهود كذلك عن مقتل كل من شام محمد إسحاق اللي بتبلغ من العمر 25 سنة، وكومبي عثمان محمد آدم واللي بيبلغ من العمر 14 سنة، وجرح 11 آخرين أيضا يوم الاثنين، لكن هذه المرة بالغصف المدفعي الثقيل اللي أطلقته القوات الحكومية طوال يوم الاثنين على الاتجاهات الأربعة لمنطقة غولو في غرب جبل مرة. ووصف واحد من المواطنين النشطاء الوضع الإنساني للمدنيين في جبل مرة بأنه في غاية الخطورة والصعوبة، وبتطلب التدخل العاجل والفوري من مجلس الأمن والأمم المتحدة. وأضاف واحد من المواطنين النشطاء لراديو دبنجا من غرب جبل مرة في الخصوص
تحديدا، جاء طائرة أنتينوف بالصباح وقذف زي 15 قنبلة جنوب غولو في مناطق مرتفعات بتاع كلي ومرتفعات بتاع كتيتا 11 صباحا، جرح 3 أطفال ومات طفل واحد. وكلام ده بين منطقة اسمه فلي ومنطقة كتي جنوب غولو. المجد اسمه عبد العظيم آدم يوسف رزق موسى 7 سنة دمي، والجرحى عبد الماجد آدم يوسف برضو شقيقه 15 سنة، في جمال آدم يوسف وفي الفاضل الطيب محمد آدم 11 سنة، عبد المجيد النور حسين أحمد. مهم يوم أمس بدأ القذف المطوعي من الساعة 11 ومنتهى إلا الساعة 2 صباحا، استمر العمل أكثر من 18 ساعة. يمكن الناس ما ناموا حتى الليل كامل، ما في نوم الناس الموجودة في عالي الجبال لأنه المدافع بتاع الراجمات بلحق لقائد جنوب جبل مرة، يعني في جزء من المدافع بتاع جولو ده بوصل لقائد جريمة ترسوها، والصوت بتاعتها مرحب وخوف. وأما الموتى الناس الموتى ديل بتاع القصف المدفع ده شامة محمد إسحاق 25 سنة وكيمبي عثمان محمد آدم 14 سنة، والجرحى 11 جريح من بينهم جعفر محمد محمد عيسى وفي حليمة آدم أحمد فطاح.
وفي جبال النوبة قتلت نجلاء عمر اللي بتبلغ من العمر 16 سنة وجرحوا 6 آخرين لما رمت طيارة ميج تابعة لسلاح الجو الحكومي غنابل على عدد من المناطق في جنوب كردفان، إلى جانب إحداث أضرار في مدرسة للتمريض في منطقة كمو فوق. وقال أرنون قتلو لودي الناطق باسم الحركة الشعبية شمال لراديو دبنجا، قال بأنه طيارة ميج غصفت ظهر يوم الأحد غرية كمو فوق مما أدى لمقتل الصبية نجلة عمر وإحداث دمار جزئي بمبنى مدرسة حكيمة. وكشف أرنو كذلك عن رمي طائرة أنتينوف يوم الاثنين 13 غنبلة برميلية متفجرة على منطقة كجر الشعبية، وذكر بأن الأنتينوف رمى أيضا عدد من البراميل المتفجرة على مناطق كورجي وأم سرديبة وكركراي. وأضاف أرنو قتلو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دبنجا في الخصوص ذا
استهدف سلاح الجو تاع نظام المؤتمر الوطني المدنيين العزل وممتلكاتهم والمشاهدة الخدمية في جبال النوبة في مناطق بعيدة كل البعد عن مواقع عمليات قواتها البرية، حيث اعتدت طائرة ميج مقاتلة الساعة 1:30 من ظهر يوم 3/4/2016 على قرية كومو فوق بأربع قنبلة، واحدة منها دمرت جزئيا مبنى بتاع مدرسة حكيمة للتمريض، والقنابل الأخرى أدى إلى مقتل الطفلة نجلاء عمر عمرها 16 سنة جرح 6 مواطنين آخرين بجروح متفاوتة، وهم الطفل شعبي علي 13 سنة وعمر عبد الله عمره 55 سنة والمواطنة أورشليم لالو كودي عمرها 30 سنة وأتشاي عباس إنجليز عمره 42 سنة والمواطنة حواء عبد الله عمرها 41 سنة وكارلو إسماعيل عمره 30 سنة. برضو أدى القصف إلى نفوق عدد من الأبقار والماعز. طائرة المؤتمر الوطني برضو اعتدى على منطقة كجرة الشعبية بعدد 13 قنبلة، دي بتقع في مقاطعة حيبان، وفي كورتشي 1 قنبلة و2 قنبلة في مسرديبة و3 قنابل في كركراي، ديل في مقاطعة دمدورين، ديل سبب الحلا والخوف بالنسبة للمدنيين.
أعلنت الحركة الشعبية عن حسمها لمعركة مفو بولاية النيل الأزرق بإنزال لهزيمة ساحقة للقوات الحكومية وميليشياتها يوم الثلاثاء وفرار من تبقى منهم باتجاه الكرمك وأثيوبيا. وقال أرنو قتلو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لراديو دبنجا، قال بأن التفاصيل الأولية للمعركة تمثلت في استيلاء الجيش الشعبي على 55 عربية من القوات الحكومية مع 2 مدفع دي 30 مليمتر. وأعلن أرنو عن جرح 5 من قوات الحركة في المعركة التي تحسمت بفرار القوات الحكومية من منطقة مفو بولاية النيل الأزرق يوم الثلاثاء. وأضاف أرنون قتلو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دبنجا في الخصوص ذا
قوات الجيش الشعبي تحرير السودان في إقليم النيل الأزرق تمكنت من إلحاق هزيمة قوية هزيمة داوية قوات وميليشيات المؤتمر الوطني صباح يوم 5 الساعة 6 صباحا 5/4/2016 في منطقة مفو، وقدرت أنه تشتت هذه القوة وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. التفاصيل الأولية لهذه الخسائر أنه جيش شعبي قدر يستولي على 55 عربية و5 دبابات و2 مدفع دي 30 و1 بوكلين. جيش شعبي من جانبه عنده 5 جرحى من الرفاق المناضلين، نتمنى لهم الشفاء العاجل. نقدر نقول القوات بتاعت المؤتمر الوطني شتتت جزء منه جرى لدولة الأثيوبيا والباقيين جرى خشوا داخل الكرمو. النضال مستمر والنصر أكيد.
ومن جهة تانية بتفيد الأنباء الواردة من مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق يوم أمس الثلاثاء إنه مستشفى السلاح الطبي في المدينة اكتظ بجرح القوات المسلحة جراء المعارك اللي دارت خلال اليومين الماضيين في منطقة مفو بين الجيش الشعبي والقوات الحكومية. واتكلموا شهود من الدمازين لراديو دبنجا بأن السلاح الطبي استقبل عدد كبير من جرحى القوات الحكومية منذ فجر الثلاثاء، ووضحوا الشهود بأن الجرحى تم نقلهم على متن 3 طائرات من مواقع العمليات إلى المستشفى، والبعض منهم تم نقلهم للخرطوم، حيث فرضت السلطات الأمنية حصار حول المستشفى منعوا بموجبه دخول المواطنين. وأضاف واحد من الشهود لراديو دبنجا من مدينة الدمازين في الخصوص ده؟
جرحى كتير ما بيحصل شدة ما كتير يعني عدده ما معروف. ثلاث الطيارات دي ما حاجة كتيرة جدا. هو الموت ده قال لك لا حسا ما فكر يعد النازات وسوس دارين غزوا الجرحى وجرحى هناك مجدعين الموت مجدعين لكن دارين غزوا الناس الحالات هل ممكن مثلا يعيشوا ولا كده في حالات سريعة سريعة ينغزوا يعني وضع صعب جدا حتى السلاح الطبي ده مليان مليان وضع خطير شديد خرج لحد البعيد هنا الخطير الجوال يروح غزر يودوه طوال الخرطوم بيجيبوا هنا اول حاجه الدمازين وبعدك بيشخصوا الحالات بيرفعوا بدون الخرطوم لثلاثه طيارات دي تتوقع الموت قدريش وتتوقع الخساره يكون في الجرحى قدريش.
في جبال النوبه بولايه جنوب كردفان اعلن ارنو عن مقتل ثلاثه من القوات الحكوميه وجرح اخرين يوم الاثنين في منطقة الأزرق شرق مدينة هايبان المحاصرة. وقال أرنون قتلو لودي لراديو دبنجا يوم الثلاثاء قال بأن القوات والميليشيات الحكومية المحاصرة في منطقة الأزرق حاولت فك الحصار والهروب والفرار بجلدها اتجاه الجغيبة لكن قوات الحركة اتصدت لهم وردتهم إلى داخل منطقة الأزرق ليلاقوا مصيرهم فيها. وقال أرنو بأن محاولة الهروب الفاشلة للقوات الحكومية أسفرت عن مقتل ثلاثة من القوات الحكومية وجرح آخرين والاستيلاء على كميات من الأسلحة. وأضاف أرنو نقتلو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دبنجا في الخصوصة
يوم 4/4 حاولت قوات المؤتمر الوطني المحاصرة داخل منطقة الأزرق الخروج لفتح الحصار من اتجاه الجغيبة ولكنها فوجئت برد عنيف من قوات الجيش الشعبي مما أجبرها للتراجع إلى داخل المنطقة وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح. الجيش الشعبي بيستولى على مدفع 1 PKM وثلاثة سلاح كلاشينكوف. نحن نأكد أن الجيش الشعبي سيواصل الضغط على القوات المحصورة حتى هزيمتها هزيمة كبيرة.
ومن جانبه قال غايد ساني الفرقة 14 مشاب جنوب كردفان معتصم عباس بأن المتمردين ومن سماهم بالمرتزقة حيتلقوا المزيد من الضربات في مختلف المحاور. وقال لدى مخاطبته لقوات الدعم السريع يوم الاثنين عن امتلاء قواتهم بجنوب كردفان لزمام المبادرة في مناطق انتشارها كافة. وقال نائب مدير هيئة العمليات بجهاز الأمن محجوب الخضر بأن العمليات اللي بتجري الآن في جنوب كردفان بتجري وفق ما خطط لها وأكد بأن تأمين حدود السودان الجنوبية هو الهدف الاستراتيجي للعمليات الجارية الآن. لغي 14 شخص مصرعهم وجرحوا آخرين بعد تصادم بص وجرار في الساعة 9 من صباح أمس الثلاثاء في منطقة الأبانوسة على طريق الرابط بين الحمادي والأبيض. وأفاد شهود لراديو دبنجا من المنطقة بأنه بص بغير ركاب قادم من الفولة اصطدم بمقطورة جرار مما أدى لوفاة 14 شخص في الحال وجرح آخرين بعضهم في حالة حرجة. ووضح الشهود بأن شرطة المنطقة أسرعت لمكان الحادث وتم نقل الجرحى لمدينة الأبيض لتلقي العلاج. أعلن الرئيس عمر البشير بأنه لا تفاوض مع الحركات اللي سماها بالمرتزقة بعد الآن في دارفور. وأكد البشير بأنه أقصى شيء يمكن أن يمنح لهم هو العفو إذا وضعوا السلاح. وقال البشير خلال مخاطبته مساء يوم الاثنين في مدينة نيالا للقوى السياسية والأحزاب قال بأن وسيغة الدوحة هي الوسيغة النهائية ولن نضيف لها شولة ولا نقطة. وتابع نحن في نهاية اتفاقية الدوحة وحنعمل استفتاء والقرار عندكم وشهر 7 سينتهي عمر السلطة الإقليمية لدارفور. وأضاف لكن شغلنا وبرنامجنا في دارفور والتنمية في دارفور لن يتوقف. وقال أريد أن أقول بأن المرتزقة الموجودين في جنوب السودان والمرتزقة اللي بيحاربوا في ليبيا لا تفاوض معهم نهائيا حول السلطة والثروة. وأكد بأن وثيقة الدوحة انتهت. وأضاف الرئيس عمر البشير
وثيقة الدوحة هي الوثيقة النهائية. نحن ما نزيل على الدوحة دي ولا نقطة ولا شولة ولا قمة. نحن الآن في نحياتك حنعمل الاستفتاء والقرار عندكم تاري 7 انتهي أبدا السلطة. لكن شغلنا وبرنامجنا في دارفور ما حيجيش. العمل بتاعنا في دارفور مشروعاتنا في دارفور التنمية في دارفور بمشاركة مع حكومات دارفور. لكن بعد ذلك عايز أقول من هنا الناس المرتزقة اللي قاعدين في جنوب السودان وقاعدين بيحاربوا الآن في ليبيا هناك دي المرتزقة عشان السلاح بيحارب في ليبيا عنده شو قضية شنو على الليبيين بيحارب قضيته بيحارب ليه عشان بيدوك شيء ثلاث. ونحن تاني بعد ده تفاوض مع مرتزقة ما في أقصى حاجة بنديها الناس دي اللي بيخد السلاح بنعفو عنه. لكن تفاوض حول سلطة وثروة وعد بنعرض الضم ولوثيقة الدوحة خلاص انتهت. ونحن بعد كده يا جماعة مسؤوليتنا جميعا كل القيادات خاصة القيادات على مستوى دارفور أنه نحن نكمل عملية السلام. أنا أقول إحنا عملنا 80% باقي لنا 20% بعض الجيوب بتاع التمرد بعض التفلتات صراعات قبلية سلاح في يد الناس بيستخدم استخدام مخيل بالأمن والطمأنينة بالقضايا بتاعت نازحين لاجئين إفرازات الحرب يجب أنها تزال. إحنا مع بعض نتعاون مركز مع ولايات مع كل مكونات المجتمع في دارفور عشان نكمل عملية السلام وتعود إن شاء الله دارفور سلة الأولى.
ومن جانب استهجن مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان من تصريحات البشير خلال جولاته في دارفور وقال بأنها بلا قيمة وما بتمس الرجل دولة ووصفها بالخبيثة ووضح أنها مكررة ومعروفة لدى الشعب السوداني واعتبر تصريحات البشير عن انتهاء ما سماه بالتمرد بالمستحيل ووضح بأن الثورة مستمرة وستزحف للأمام وقال بأنه الوضع في دارفور أسوأ مما كانت عليه من قبل لافتا إلى أوضاع النازحين في المعسكرات وتزايد أعدادهم ووجود المتشددين الإسلاميين في ديسا وبرمزة وجبل مرة بالإضافة للتغيير الديموغرافي الحاصل. وأضاف مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في الخصوص
بخصوص التصريحات التي صرحها بشير في نيالا وفي دارفور بصفة عامة، فهي كانت تصريحات يعني خبيثة جدا ولكنها غير غريبة بالنسبة لشخص مثل بشير لأنه له 26 أو 27 صيف، فيتحدث دائما بمثل هذه التصريحات التي لا قيمة لها ولا تمثل تصريحات لشخص راجل الدولة ناهيك أن الراجل رئيس الجمهورية. فلذلك نحن بنفتكر أنه كل ما هو يقوله كالعادة هي مكررة ومعروفة ومكرورة بالنسبة للشعب السوداني. أما بخصوص البقاء والانتهاء التمرد أو ما يسمى بالتمرد بلغته وكذلك الثورة فهذه من المستحيلات لأنه سيتغير السودان وأيضا سيتغير السودان في ظل أو بيد الثورة التي هي الآن تناضل في كل المناطق السودان وخاصة من دارفور فتزهف هذه الثورة والوضع كما هو أو أسوأ لأن المواطنين الآن يعني قابعين في المعسكرات النازحين واللجوء وبزيد اللجوء والنزوح كل يوم والآخر. فخير شاهد على ذلك طبعا الوجود المتشددين الإسلاميين من الداعش وغيرهم في مناطق الديسة وفي مناطق برمزة وكذلك مناطق حول جبل مرة. فكل ذلك الأمور دليل على أنه البشير يريد تغيير النمط وكذلك تغيير الديموغرافي للشعب الدارفوري فهذا جريمة.
وحول الاستفتاء وصف مناوي الاستفتاء الإداري اللي بتعتزم الحكومة إجراءه في دارفور الأسبوع القادم بالاستهلاك السياسي ووضح بأن الحكومة حددت نتائجه مسبقا وقال بأن مواطني دارفور لا يعترفون بنتيجة الاستفتاء وسيذهب بذهاب الحكومة الحالية. وطالب المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بعدم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء وعدم إرسال المراقبين واعتبر ذلك مشاركة في التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وأضاف مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في الخصوص ذا
بخصوص الموضوع ما يسمى بالاستفتاء فهذا الموضوع موضوع باستهلاك سياسي سعيد لكن يعني بنعتبر انه النتيجة الان موجودة في الدرج بتاعت البشير لكن تأكد لانه حتى ولو تم وحتى طالما لم تكن هنالك اعتراف من قبل الشعب السوداني وخاصة من دارفور نتيجتها هي في النهاية صفر لانه مثل القرارات العبود التي كسرته الثورة مثل قرارات نيميري التي كسرته الثورة ومثلها ومثل قرارات كانت موجودة مثلا في حكومة ديمقراطية التي جاءت كسرته الإنقاذ فأيضا بمشيئة أو بذهاب الإنقاذ ستزحب معه كل ما فعلته بمثل ما تزحب الريح. فلذلك نحن لن نتعب كثير ولكن نطالب من المجتمع الدولي بعدم الاعتراف وخاصة الاتحاد الأفريقي بعدم الاعتراف وبعدم إرسال المراقبين لأن إرسال المراقبين يعتبر ومشاركة الاتحاد الأفريقي في هذه العملية يعتبر مشاركة في التطهير الإرقي والإبادة الجماعية.
رفض النازحين في معسكرات دارفور إعلانات البشير المتكررة في الفاشر والنيالا والجنينة وزالينجي والضعين حول النازحين وما قدموا خلال جولة من عروض بتتعلق بالعودة لمناطقهم بعد تعويضهم أو تخصيص أماكن لهم للسكن في حال اختاروا البغافي أماكنهم الحالية. ووصف يعقوب عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين كلام البشير بأنه تضليل وأكاذيب لا أساس له من الصحة. وقال يعقوب لراديو دبنجا بأنه البشير لديه في الظاهر حديث وفي الباطن حديث آخر، وأضاف وهو بيقول إذا كان البشير جادي فيما يقوله فكان عليه أن يقوم بنزع سلاح الميليشيات ويسلم نفسه لمحكمة الجنايات الدولية. وتابع: نحن كنازحين لسنا ملكا للبشير حتى يغرر في شأننا كيفما يشاء، نحن هنا باقين وحنقرر متى نعود لمناطقنا. وأشار إلى أن البشير سلح القبائل وبيضرب قبائل بعينه وبيقوم بجلب مستوطنين جدد في أراضي النازحين. وأضاف يعقوب عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
حقيقة سمعنا خطاب عمر البشير في نيالة يوم الاثنين، قال عنده خيارات للنازحين، وقال هو مع النازحين، وكل ده كلام مرسل ساكت، كون انه هو يقول عدانا خيارات، اما نقوم بسلينا ووانا جاهز، واما نرجع في اماكننا ويعمل واحد اثنين ترارة، ده كلها اكاذيب وكلام لما لأصاف من الصحة. لكن عمر البشير بخطابه داري يدلل النازحين، ونحن ما بدللنا خطابه، وخطاب ده ظل يتكلم اكتر هو عندي في ظاهر كلام وفي باطن كلام آخر، لأنه عشان إنه هو أصلا لو كان يعني ناظر الكلام بحقيقة كان جرد ميليشيات الجرجويد بكله، كان جرد سلاحهم وكان على الأقل هو ذات يسلم نفسه في معقب الجنائية الدولية.
ومن جانبه قال حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين بأنه زيارة البشير اللي انتهت أمس لدارفور الغرض الرئيسي منها هو تفكيك الإقليم والمعسكرات فقط. وقال أبو الشراتي بأن زيارة البشير لدارفور ليس بغرض الوقوف على معاناة أهل دارفور، بل هو من أجل تفكيك الإقليم والمعسكرات. وأكد أبو الشراتي بأن القوات الحكومية وميليشياتها التابعة للبشير ومنذ قرار العودة الطوعية في مطلع السنة 2016 شردت أكثر من 200 ألف مواطن في جبل مرة، وأكثر من 200 غرية تم حرقها ونهبها تماما، وأكثر من 47 خلوة لتحفيظ القرآن الكريم تم حرقها وغتل طلابة ومشايخة. وأشار أبو الشراتي إلى أن القوات الحكومية لا تزال تمارس عمليات القتل والتشريد، والطائرات بتقصف على رؤوس الأبرياء، فكيف يدعو البشير للعودة الطوعية؟ وناشد أبو الشراتي المجتمع الدولي للتدخل لوقف الاستفتاء ورفض الاعتراف به. وأضاف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
تعليقنا نحن كهين واللاجئين بخصوص زيارة البشير في ولاية دارفور لا يعني أنه جاء من أجل معاناة أهل دارفور، لكننا نسبه زيارته هذه من أجل تفكيك الإقليم والمعسكرات فقط. وأما بخصوص الأضواء الطوئية، قوات البشير منذ 2016 شهر 1 يوم 12 إلى يومنا هذا شردوا أكثر من 200 ألف مواطن في جبل مرة وضواهيها المجاورة، وأكثر من 200 قرية تم حرقها ونهبها تماما، وأكثر من 47 خلوة لتحفيظ القرآن الكريم تم حرقها وقتلت طلابها ومشايخها، ولا زال القوات متواصلة للقتل والتشريد وطائراتها تغزف على رؤوس الأبرياء العزل، كيف يدعي البشير بالنسبة لأودة الطوئية؟
أطلقت قوات تابعة لجهاز الأمن عائرة نارية كثيفة في الهواء داخل معسكر الحميدية بولاة وسط دارفور، مما أثار الرعب في نفوس النازحين. وقال الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور بأنه مجموعة مكونة من 6 أفراد راكبين 3 مواتر أطلقوا وابل من النيران بمعسكر الحميدية ليلة يوم الأحد. ووصف المنسق ذلك بأنه بمثابة رد فعل عملي لتصريحات الرئيس البشير اللي بتدعو إلى تفكيك المعسكرات وتخيير النازحين ما بين العودة لمناطقهم أو تخطيط المعسكرات أو ترحيلهم لأماكن أخرى. وقال بأن المعسكرات باتت بتمثل للحكومة وصمة عار ودليل على جرائمها واستمرار الأزمة، لذلك يريد أنه يتخلص منها. وحذر حكومة الولاية وجهاز الأمن مما غبط استمرار في إطلاق النار في المعسكرات وترويع النازحين، وناشد اليوناميت بضرورة القيام بدوره في حماية النازحين. وأضاف الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا:
بعد زيارة البشير لمدينة زارينجي يوم الأحد بجد في انفلات أمني غير مسبوق، والانفلات الأمني ناتج بسبب المقصود، لأنه في انقسام بين مكونات الميليشيات، والاستدامة اللي حصلت النتج هو قتل 2 وواحد من 3 وواحد من بينهم ملازم، يعني إنه في إطلاق غيارات نارية بصورة مكثفة عشوائية والإطلاق الغيار الناري في الأطراف بتاعة المخيمات وفي التهديد معسكر الحميدية، لأنه الكلام ده حصلت ليلة البارحة، إنه في مجموعة رالب الموتر جو في في ثلاثة اتجاهات يعني في ثلاثة مواتر ستة مسلحين جو في ثلاثة اتجاهات وأدلوا غيارات النارية وصوبوا على الناس ودين الجهاد الأمني ما ميليشيات زي ما قاعدين نقولها لأنه دين الجهاد الأمني هم مخططين خطة بتاعت إنه دارين يخلوا وزادة وعدم الأمن والاستقرار.
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. جدد الرئيس عمر البشير خلال جولاته لدارفور اللي اختتمت أمس بالضعين جدد رفضه لعمل المنظمات وتقديم الإغاثة والمعونات الإنسانية للمتضررين في دارفور بواسطة برنامج الغذاء العالمي. وقال البشير في خطابه في نيالا تاني ما دايرين أي إغاثة وقول لناس برنامج الغذاء العالمي ديل شوفوا ناس غيرنا. وأكد البشير بأن الحكومة ما حتقبل الإغاثة وبتجينا إغاثة بواقي موايد من أمريكا وأوروبا، ودعا البرنامج ليذهب بتلك الإغاثة للمحتاجين والفقراء لأننا لسنا بفقراء ولا مساكين. وأضاف البشير في الخصوص ذا لكن النازحين بمعسكرات دارفور أدان وشدة تصريحات الرئيس عمر البشير الخاصة بالاستغناء عن المنظمات الإنسانية الدولية اللي بتعمل في المجال الإنساني ورفض الحكومة لأي إغاثة. ووصف الشفيع عبدالله منسق معسكرات وسط دارفور حديث البشير عن الاستغناء عن المنظمات والإغاثة بمثابة إصدار حكم بالإعدام على النازحين والمتضررين في مناطق النزاعات في السودان. وذكر الشفيع لراديو دبنجا بأن المنظمات الأجنبية الإنسانية بتغطي أكثر من 80% من حاجة النازحين في مجال الغذاء والصحة والتعليم، وأكد بأن الحكومة السودانية الآن باتت العائق الحقيقي في عمل المنظمات الإنسانية، فهي لا تقدم الخدمة ولا تسمح للمنظمات بالعمل، وحمل الشفيع المسؤولية لحكومة المؤتمر الوطني، وطالب مجلس الأمن بالتدخل ضد قرارات البشير اللي بتعمل على تعطيل عمل المنظمات الإنسانية اللي بتقدم العون للفارين من معارك جبل مرة والحرب في دارفور بشكل عام. وقال الشفيع بأن المنظمات جات لدارفور بسبب الكارثة الإنسانية اللي خلقها نظام المؤتمر الوطني من خلال الغصف الجوي وإرسال الميليشيات للمدنيين وحرق الغرى وتدمير دارفور بصفة عامة. واتهم الشفيع المنظمات الوطنية الإنسانية بأنها أزرع للأجهزة الأمنية وبتفتقد للمعايير الإنسانية. وأضاف الشفيع عبد الله منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور في الخصوص
والله هو حقيقة المنظمات جات في دارفور بسبب الكارثة الإنسانية اللي خلقه النظام المؤتمر الوطني على رأس عمر البشير من خلال القصف الجوي وإرسال الميليشيات وحرق القرى للمدنيين وقتل المدنيين وتدمير دارفور بصفة عامة. فالحقيقة إنه بعد تاجره لازم الحقيقية الوصفة عند المدنيين في دارفور إنه في معسكرات ساعة النزوح وكان في اعتراف دولي وجاءت من أجل المنظمات منذ بداية عام 2003 لتاريخ اليوم. فالحقيقة إنه لازم حتى الآن الأزمة الإنسانية الموجودة ما انتهت، فكيف إنه البشير يتكلم عن عملية بتاعت استغناء عن المنظمات؟ فالحقيقة برضو إنه البشير بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية صدر قرار يعني قرار كان يعني قرار تعمدي هو قرار بتاعت انتقاما.
شنت الأجهزة الأمنية بولاية البحر الأحمر حملة اعتقالات واسعة النطاق وسط مسرحي مؤتمر البجا على خلفية التظاهرات اللي اندلعت يوم الاثنين احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة للوعود الخاصة بتسليم المشروعات للمسرحين في بداية شهر 4 الحالي. وقال أحد المسرحين لراديو دبنجا بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت كل من عمر هاشم الخليفة رئيس لجنة مسرحي مؤتمر البجا وعبد القادر سمرة وأحمد حسين طاهر وعثمان محمد سر الختم، وكشف عن ملاحقة أعداد أخرى ما تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول لها في الوقت اللي احتجزت الشرطة 5 من المسرحين فتحت بلاغات في مواجهتهم ورفضت النيابة تصديق الضمانات العادية لهم. وأضاف واحد من المسرحين لراديو دبنجا من بور سودان في الخصوص ذا
الخمسة نغر المقبوضين أمس ديل طبعا 4 منهم صدقوا لهم ضمانة وقاموا صاحبا منهم الضمانات رجعوهم السجن كل واحد خطوه في سجن براو يعني مثلا واحد في بحشيش واحد في سلبونة وواحد في موسى وزعوهم في النقاب المعشورطة 5 الصباح يعتقلوا 2 ناس الجازة يعتقلوا 2 وناس الشرطة استدعوا واحد واتهموا إنهم عندهم سلاح ناري وكذا والميم عشرة بياناتهم استفزازات تكلمنا احنا لو عندنا سلاح نهر عم انتلوا لاي حقكم ما تكونوا اكفل من عشر خامس معتقل ثلاثة والليلة اعتقل اثنين حتى المعتقلين عشرة يعني خمسة مع الجهاز وخمسة مع الشرطة.
وفي ولاية كسلة اشتكوا 17 من مسرحي جبهة الشرك اللي تم توظيفهم في إطار تنفيذ اتفاقية شرق السودان من رفض الحكومة ترفيع وظائفهم العمالية بالرغم من استيفاء الشروط اللازمة لذلك وحصولهم على شهادات ثانوية وجامعية. وقال أحد المسرحين لراديو دبنجا بأن الحكومة قامت بنقل المجموعة لأماكن متباعدة تحسبا من قيام بعمل مشترك وطالب الحكومة بتنفيذ بنود اتفاقية شرق السودان ومعاملتهم إسوة ببقية الموظفين. وأضاف المسرح لراديو دبنجا من كسلة في الخصوص ذا
الحكومة هي قبل فترة بعد اعتصامات في بتاعة المسرحين الحكومة عملت وظائف المسرحين هم اجتهدوا جزء منهم عبر الجامعات الموجودة هي جامعات السودان وكده ونالوا شهادات الحكومة طبعا عندهم بجانب في الاتفاقية برنامج بتاع تمييز الإجابة الحكومة أبد تلتزم بالكلام إذا اللي يجيب شهادة ده يدخل في ملفه ما بيلتزموا له وما بيدخلوا له شهادة في الملف يتم ترفيه لحد ما هو يستميت ويموت في الدرجة المالية اللي هم كان أصلا أدوا له. وأكثر من حالة يعني هي قريب حتى إنها حالي على العدد يمكن 17 حالة موجود جابوا شهادات جامعية عشان يدخلوا الشهادات الجامعية في الملف الحكومة كل مرة تتماطل يعني ما طالبين وظائف جدد هم في نفس وظيفتهم لكن يتم ترفيهم بما يناسب المعاهد اللي هم نالوه يعني.
وكان مسرحي مؤتمر البيجا نظموا في شهر مارس الماضي اعتصام في مقر وزارة المالية إلا إنهم قاموا بإنهائه بوساطة من عدد من المنظمات والأعيان بناء على اتفاق بتسليم المشروعات في مطلع إبريل الحالي. وأضاف أحد المسرحين لراديو دبنجا من بورسودان في الخصوص ده
أصبح فيه هناك التمييع للقضية ومراوغة واضحة لأنه أول حاجة وعدوني يوم 16 شهر 3 لتنفيذ المشاريع تاني مدوا الفترة ليوم 25 تاني دخلوا وسطاء من منظمة الزراعين ونادي البيجا ومؤتمر البيجا القومي مدوا الفترة ليوم 1 شهر 4 فالنهاية هنا قلنا لهم نماني احنا لتنفيذ الفترات دي ده أول يعكد لنا أن الدولة والحكومة غير جاهزة غير معدة دراسات واضحة لتنفيذ برامج المشاريع قلنا لهم ان احنا جبنا كل تمديد الفترات لكن اخر يوم يوم 1 شهر 4 ده لما تم تنفيذ المشاريع هنحمل الحكومه ما يترتب من تداعيات.
كشف رئيس لجنه الصحه بالبرلمان صالح جمعه عن اصابه اكثر من 25 شخص بمرض الحصبه بينهم اطفال بولايه غرب كردفان منها 4 حالات حرجه. وقال صالح بانه لجنته استلمت بلاغات من سكان محليات كيلك والخرسانه ومناطق هجليج بظهور إصابات مؤكدة بمرض الحصبة وسط الأطفال والبالغين لكنه نفى حصول وفيات وأرجع جمعة أسباب تفشي المرض لغياب التحصين في المنطقة وأعلن عن مغادرة وفد طبي من إدارة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية للمناطق المذكورة لاحتواء المرض. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. منعت السلطات الأمنية القوى السياسية بولاية القضارف من عرض ندوة كانت بتعتزم إقامتها يوم الخميس الماضي عن مشكلات الزراعة في الولاية. وقال الناشط جعفر خدر بأن السلطات الأمنية منعت التصديق شفاهيا لغيام الندوة قبل منتصف شهر إبريل من دون تحديد الأسباب متوقعا عدم التصديق للندوة حتى بعد التاريخ المحدد. وأضاف الناشط جعفر خدر لراديو دبنجا من مدينة القضارف في الخصوص ذا
كان المفروض يكون في ندوة تعمل القوى السياسية على الوضع الزراعي. الندوة دي كان المفروض ينعقد يوم الخميس الفات لكن جهاز الأمن بالقضارف منع قيام الندوة وطلب من القوى السياسية إنه الأمام ممنوع تعمل ندوة حتى إلا بعد يوم 15 يعني من غير أي مبرر ومن غير أي مسوغ قانوني ومن غير أي حاجة يعني إنما هي بس حالة بتاعت يعني استضعاف للقوى السياسية وما دارين الكبرى والمزارعين يعرضوا القضية تحت الزراعة والإشكالات العميقة الحاصلة في الثروة. الزراعة يعني طبعا الموسم الفات كان موسم فاشل جدا من حيث الإنتاج ومن حيث السعر بالنسبة للمنتج يعني كان في إنتاج قليل وكان في نفس الوقت السعر كان مطروح بالنسبة للمنتجين كان قليل يعني مضغط التخلفة وذاك يعني أدى لحالة بتاع الفقر يعني متزايد بالنسبة للمواطنين يعني مبتع لصغار المزارعين ودخل الناس
لحالة بتاعت إعصار. شرعت الشرطة في مدينة القضارف في جمع الأسلحة البيضاء مثل السيوف والسكاكين من المواطنين في الأسواق والأماكن العامة خلال اليومين الماضيين من دون الإعلان عن ذلك في ظاهرة وصفوها المواطنين بالغريبة. وعزى ناشط في كلام لراديو دبنجا عملية جمع الأسلحة البيضاء بسبب التوتر بين قبيلة الشكرية والبوادرة على خلفية تعيين الحكومة لمكل البوادرة وسط رفض الشكرية لذلك. وقال الناشط بأن قبيلة الشكرية عقدت يوم السبت مؤتمر رفضت خلاله قرار الحكومة في تعيين مكل البوادرة بحضور والي الولاية. وحذر الناشط الحكومة من مغبة العبث بالنسيج الاجتماعي وحذر من مغبة تفاغم الأوضاع. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
كانت في الأيام الفاتة في يعني حركة من الشرطة بتاعت جمع الأسلحة البيضاء من المواطنين السكاكين والسيوف وفي قفة في السوق في المناطق العامة في القضارف. والحالة دي يعني شوية غريبة عموما في القضارف، لكن جاءت على خلفية صراع يعني أو ملامح كانت قبلية ظهرت مؤخرا في الصراع ما بين الشفرية والبوادرة لإقامة مكوك للبوادرة بوصف المؤتمر الوطني. بعد ذلك المؤتمر الوطني تراجع ربما عن الحاجة في المؤتمر الشكرية اللي اتعمل نظارة الشكرية يوم السبت الفات. فيعني يبدو أنه في حالة جثة الناس شافوها، والمسألة دي يعني مؤشر ممكن نصفه بأنه خطير، لأن المؤتمر الوطني قاعد يلعب على التناقضات بين القبائل وإثارة الصراعات بينات عشان يحدد المكاسب السياسية بخصوص المؤتمر الوطني وما تستخدم المواطنين بأي حاجة. يعني
وصف الاتحاد الأوروبي خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة والوسيط الأفريقي سام بومبيكي، وصف بأنها إنجاز هام لأنه بيسعى لتحقيق السلام في السودان وبيضع حجر الأساس لحوار وطني شامل. وقال بيان لنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والممثلة السامية للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، قال البيان بأنه اتفاق خارطة الطريق اللي اقترحتها لجنة الاتحاد الأفريقي رفعة المستوى بتحدد خطوات لإنهاء النزاعات في دارفور والمنطقتين ووصول المساعدات الإنسانية، وهي أيضا بتضع إطار للحوار السياسي الموازي اللي بيضم في النهاية جميع الأطراف في السودان. وشجع الاتحاد الأوروبي الحكومة على الالتزام باتفاق خريطة الطريق للنظر في خطوات إضافية فورية لبناء الصيغة بين جميع الأطراف بتتضمن الحريات الأساسية المؤدية للحوار. وأكد بأنه الاتحاد الأوروبي بيطلع إلى ما تبقى من المشاركين في اجتماع أديس أبابا للمشاركة بشكل كامل في هذه العملية وتغليب حسن النية من جانب جميع الأطراف، وهو أمر ضروري للتقدم. اتوصلت لجنة المساعي الحميدة يوم الاثنين لحل مشكلة معسكر سورتيني بشمال كبكابية اللي راحوا ضحيتها نفرين الأسبوع الماضي، وذلك بدفع مبلغ 320 ألف جنيه دية للشخصين على أن تفتح الميليشيات طريق كبكابية سورتيني وإخلاء احتلال مصادر المياه. وكشفت ناشطة لراديو دبنجا بأن لجنة المساعي الحميدة عقدت اجتماع برئاسة معتمد محلية كبكابية دكتور محمد آدم في منزله يوم الاثنين. اتوصل إلى أن شرتاي عموم الفور في كبكابية الطيب أبكورة اتبنى دفع دي التلكتيلين البالغة 320 ألف جنيه بواقع 160 ألف جنيه لكل كتيل، بالإضافة لدفع تكاليف علاج أحد جرحى الميليشيات وتعويضه ودفع تكاليف إصلاح عربية تابعة للميليشيات اتعرضت للتلف أثناء المواجهات. وفي المقابل التزمت الميليشيات بفتح طريق كبكابية سورتيني وإخلاء آبار الموية اللي قامت باحتلاله إلى جانب عدم الاعتداء على نازحي سورتيني. وأضافت الناشطة لراديو دبنجا من كبكابية:
في يوم الاثنين اجتمعوا لجنة المساء الحميدة والشراتي والعمر في منزل المؤتمر في مطوى كبكابية للدكتور آدم محمد بخصوص دية الشخصين الذين قتلوا في معسكر سورتوني. أحد المرهومين من قبيلة المهرية واقف لدفع الدية 150 ألف جنيه، أما المرهوم الثاني واقف لدفع الدية 150 ألف جنيه وعشر ألف كرامات، والذي يتبنى دفع الدية عامة قبيلة الفور برعاية الشرطاي الطيب الذكورة. أيضا في واحد جريح وقسم العلاج حيتم المعالجة بعد العلاج يشوفوا خسارات كم يقولين، وفي عربية عاليا في الورشة ويتلوا لجنة يقيموا العربية بعد ذلك يقولون من خسارات.
الخبر الأخير في النشرة وهو خبر بعيد عن الصراعات والمشاكل الحاصلة في دارفور وفي مناطق النزاع الأخرى في السودان. أحرز العداء الدارفوري أحمد آدم عبدالله الميدالية الذهبية لبطولة فلوريدا الدولية للجامعات في سباق 200 متر محرزا رقما سودانيا جديدا. والرقم اللي أحرزه أحمد أهله مباشرة للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل في أغسطس المقبل ليكون أول لاعب سوداني بيصل لهذا المستوى. مستمعينا بالخبر ده بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن الراديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دي فيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف كل من حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم حياة النازحين واللاجئين، ويعقوب عبد الله منسق عام معسكرات دارفور، حول حديث الرئيس عمر البشير بإعطاء النازحين خيارات إما الأودة الطوعية أو تخطيط المعسكرات. فنشوف رأي النازحين فيما يختص بتصريحات الرئيس البشير. أهلا ومرحبا بك حسين أبو الشراتي، وبداية يعني كلامك شنو فيما يختص بالخيارات اللي منحها رئيس الجمهورية للنازحين، إما إنه يعني يمشوا لقرام أو تطوعية أو كمان يخططوا لهم المعسكرات، أو كمان هو يعني وجه ولاة الولايات إنه يعني يخططوا للنازحين أماكن سكنية.
تعليقنا نحن كهن واللاجئين بخصوص الأوضة الطوعية، قوات البشير منذ 2016 شهر 1 يوم 12 إلى يومنا هذا شردوا أكثر من 200 ألف مواطن في جبل مرة وضواهيها المجاورة، وأكثر من 200 قرية تم حرقها ونهبها تماما، وأكثر من 47 خلوة لتحفيظ القرآن الكريم تم حرقها وقتل طلابها ومشايخها، ولا زال القوات متواصلة للقتل والتشريد وطائراتها تغزف على رؤوس الأبرياء العزل. كيف يدعي البشير بالنسبة لأودة الطوئية والذين في قراهم شردوا الآن من قبل قوات البشير ولا زال الآن يشردون؟ فحقيقة نحن في هيئة النازحين واللاجئين لنا سؤال للبشير، الأوضة الطوئية يقصد به جميع فرار جميع المواطنين من قراهم إلى المعسكرات أم ماذا يقصد بالأوضة الطوئية؟ وإذا كان الإجابة لا، أهو يقصد أودة النازحين الذين نزحوا من مناطق جبل مرة التي تبلغ تعدادهم حوالي 200 ألف شخص في يوم 12/1/2016، أم النازحين الذين لهم 13 سنة بالمعسكرات النزوح وهم محددين من قبل الميليشيات المسلحة حتى لا يستطيعون أن يخرجوا للحطب فقط، وهم كلهم إما في معسكرات النزوح وفي معسكرات اللجوء؟ فهذه كلها أسئلة تنتظر الهيئة للإجابة عنها. وأما من جانب المساحة، الآن النازحين يسكنون في كل بيت حوالي 70 أسرة في مختلف الولايات وبل مختلف القرى على حسب التفرغة مع ذويهم أثناء الحرب. كيف تتم المساحة بهذه البساطة؟ وزيارة البشير يكمن إلى تفتيت المعسكرات بمفهوم المساحة والعودة الطوئية عن طريق الكذب، لأن البشير كل سنة يزور دارفور ولن تطبق أي شيء ولا زال الميليشيات يواصلون.
شكرا جزيلا لحسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين. وننتقل ليعقوب عبد الله منسق عام معسكرات دارفور، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وتعليقك شنو حول يعني كلام الرئيس البشير بمنح النازحين خيارات إما الأوضاع الطوئية لقرام أو تخطيط المعسكرات؟ برضو وجه ولاة الولايات بتخطيط مدن سكنية للنازحين.
حقيقة سمينا خطاب عمر البشير في نيالة يوم الاثنين، قال عنده خيارات للنازحين، وقال هو مع النازحين، وكل ده كلام رسل ساكت، كون انه هو يقول عدانا خيارات، اما نقوم لنا ووانا جاهز، واما نرجع في اماكننا ويعمل واحد اثنين ترى ده كله اكاذيب وكلام ما له اساس من الصحة. لكن عمر البشير بخطابه ده يدلل النازحين، ونحن ما بدللنا خطابه، وخطاب ده ظل يتكلم اكثر للتأسف هو عنده في ظاهر كلام وفي باطن كلام آخر، لأنه عشان إنه هو أصلا لو كان يعني ناوي الكلام ده حقيقة كان جرد ميليشيات الجرجويد دي كله كان جرد سلاحهم، وكان على الأقل هو ذاته يسلم نفسه في معقب الجنائية الدولية. إذا كان أصلا هو بريء معناته ما بيزول محكمة، فخلاص المحكمة رأيت إذا كان أصلا ما في عدلة وإنت ما عندك جرائم معناته يرفض معلومة، وكان يمشي ذاته على الأقل يبرر نفسه أمام يعني إنه المحكمة الجنائية الدولية، وكان يبرر نفسه ذاته يعني في التهم بتاع الشعب السوداني. لكن الحقيقة ده كلامه اللي بتكلم والواقع مختلف تماما اختلاف. خلينا في معسكرات النازيين واللاجئين ما قادرين نتبكيه. طيب عمر البشير إذا كان يدينا خيار، يعني هو يعني ما عبيد ملكا له هو عشان يدينا خيار أن إحنا نقود هنا ولا ما نقود هناك، أن إحنا يعني ما قادرين بإذنه ولا بأمره، متى ما فينا استفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص فهو ما عنده خيار فوقنا، لأنه هو أصل لو رئيسنا كان ما يعتمد بالشغل العنصري عنصري، لأن قبائل محددة بيسلحهم وبضرب قبائل محددة. جيش السودان كله كل الميليشيات تسخير خاصة لقبائل محددة تتكلم كلام زي ذاته، وأصل هو بيقول إنه يجينا في قرانا. طيب ما له بيجيب الناس الجدد المستوطنين الجدد، جاء في مناطق بتاع أرولا وجاء حتى قاتل في مناطق بتاع شمال دارفور وعن حد دارفور ده كلها هنا موجودين، لماذا عليهم نرجو كيف هو بيجيب الناس مسلحين من جديد؟ نقول الكلام ده كل الناس السامعين الكلام النازيين واللاجئين وكل الناس اللي عندهم ضمير والعالم، الكلام ده كذب وتضليل الرأي العام، عشان ما لازم يقولوا أنا قال الزول ده غير سلوكياته. ومرة بشير حتى الآن لسه في سلوكياته القمعية، فعنينا ما منسخه في خطابه أن لم تتلقى نازيين واللاجئين، لكن نسيئتنا له أصلا يمشي يسلم نفسه لمحكمة الجنائية الدولية أو يقدم استغالة وخلي السلطة يسلم للشعب والناس يشكلوا حكومة انتخالية، لأنه هو فشل في إدارة البلاد. بدل ما هو يقعد يتكلم كلام كل يوم كلام وكل سنة كلام وكل شعر كلام، الكلام ده كله وكلام التنمية ما التنمية حسب ما البشير بيتكلم، هو ده البقار اللي هو بيتكلم عنده كم سنة بقول معارضة معارضة.
شكرا جزيلا ليعقوب عبد الله منسق عام معسكرات دارفور، وكذلك شكرنا لحسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين على المشاركة، وكذلك شكرنا للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ملتقى جديد أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب، لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-500 62. نكرر الرقم مرة تانية 0-31-64-90-23-562. وخليك دائما مع تبنجا.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، وحيكلمنا اليوم عن أعراض مرض السكري وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لأهلنا في السودان جميعا، شمال وجنوب شرق وغرب وفي كل البقاع في الداخل والخارج، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بحلول الأعياد الوطنية والسنة الجديدة. أعاذ الله الجميع بالخير واليمن والبركات. وبرضو أود أن أتقدم بالشكر وثناء لإذاعة دبنجا على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتحدث إليكم عن مواضيع طبية وخاصة مرض السكر وبعض الأمراض الأخرى. طبعا مرض السكري هو مرض خطير جدا، الناس ممكن تكون عندها المرض وما عارفة كمان، فهو مرض يصيب الإنسان في أي طور، من طور الطفولة إلى طور الكبر يعني. ومرض السكري دائما تصحب مرات مضاعفات وبتؤدي إلى حاجات مثلا في الأطراف أو العمى أو فشل في الكلى، وظائف الكلى، أو حتى الوفاة نتيجة السكري وكذا. المرض السكري دائما بيجي من عدة أسباب، يعني أسباب كثيرة، مرات لها علاقة بالوراثة أو مرات تجد التهابات يعني فيروسية أو بكتيرية، يعني الالتهابات العادية دي. إلى الآن ما معروف برضو بالضبط يعني أسباب معينة أو محددة بتسببه. المهم طبعا هو الإفراط الكثير في أكل السكريات والنشويات وعدم الرياضة، وأنه الحركة هي أهم حاجة بالنسبة للناس عشان الدم يجري في العروق والخلايا تنتعش ويصل الدم لكل أجزاء الجسم. نحن طبعا من هنا يعني في أول نوال هنا نتوجه بشوية إرشادات للناس أو أهلنا في السودان، ونقول لهم أول حاجة طبعا يعني مش تمتنعوا من أكل السكر وكذا، لكن ما تفرطوا فيه كثير. السكريات أنواع، ودي نوع معقد من السكريات. النشويات نحن نقصد بها الرغيف، الخبز والعيش والكسرة والعصيدة واللقيمات والأشياء اللي نحن يعني معروفة لدينا في السودان، وطبعا دي في كل بيت وفي، فنحن بنقول أنه تخفف منها الناس. بالنسبة للناس اللي في المجتمعات البسيطة، سواء كان لظروف خارج عن إرادته، سواء كان حرب أو سلم، طبعا الضغوطات النفسية برضها لها أثر كبير في ظهور السكري أو الإصابة بالسكري كمان. فبالتالي نحن بنوصل المواطنين خاصة أهلنا في المناطق البسيطة والقرى البسيطة، هم ناس بسيطين، وبيقول لهم أنه يعني ما تحملوا هم، ودائما خليكم يعني بالكم رايق وبعيد رغم الضغوطات وكذا، لأنه دي برضها من عوامل المساعدة أنه تتخطى تجنب الواحد الإصابة بالسكر. بالإضافة إلى أن الواحد كيف يعرف أنه عنده سكري أو كده، طبعا له أعراض السكري دي اللي هي طبعا الأرق في الليل، الزول ما بنوم كتير، بيشرب كتير موية، بيلقى نفسه عطشان كل مرة والتانية، وبيمشي الحمام كتير، بياكل كتير كده زي ما زي أول، يعني مثلا بدل 3 وجبات بيلقى نفسه جعان في كل لحظة، عايز ياكل ويشرب كده. بعدين الواحد بيصيبه التهابات بصورة يعني متكررة، التهاب في الاذنين مثلا تلقاه كل دقيقة والتانية شاكي منها وماشي بعلاج أو يقابل الدكتور أو يمشي يعني عشان يفحص ويشوف منه فيها، أو حلق كده، لأن المناعة برضو بتقل، كثرة السكر في جسم الإنسان بتوصل برضو بتخلي البكتيريا والالتهابات برضو تتكاثر وكده. السمنة
عندنا برضو برضادية لها علاقة بالسكر أو فجأة ابتدى وزنه ينزل بشدة وبسرعة وكذا، دي برضو من علامات السكر وكذا. لا مرات في ناس ممكن تحصل لهم دوخة نتيجة هبوط في السكر لأنه ما بكون عارف السكر ده مرات بيرتفع مرات بينقص مرات كذا، فبالتالي يعني أي حاجة من الأعراض دي أو حمى ما بتروح بسرعة أو رغم استعمال مضادات وكذا، فدي كلها حاجات يجب أن الإنسان يمشي للدكتور أساسا يفحص أو أي شبخانة أو أي مركز صغير أو كبير في منطقة ويفحص. أهم حاجة برضه يفحص البول السكري أو يعني أقصد أيوة نصائحي أنه أهم حاجة الواحد دايما يكون تيكسل لهم ضغوطات نفسية تثبت هذا المرض. الحاجة الثانية عدم الإفراط في النشويات، احنا قلنا زي البطاطس العصيبة الكسرة اللي هي بدل ما يستعمل العيش الأبيض ضيع أو الفتريت أو المايو أو كده ممكن يستخدم مثلا الدخن. الدخن كويس فيه برضو نشويات لكن بكميات قليلة، يعني القمحة مع القشرة يعني إذا طحنوه معه القشرة بدون التخلص من القشرة لأن القشرة دي برضو عليها فوائد، فبرضو دي من الحياة المفيدة وبتغي الناس من السكري وكده. عدم يعني استعمال الحاجات يعني النشا والحاجات زي دي بتكون داخل فيها الدقيق الأبيض عامة، يعني دائما نحن بنحزم الدقيق الأبيض وكذا. الحاجة الثانية دائما أي التهاب أو أي أعراض حمى أو كذا، يعني ما بس الناس يقول طوالي دي ملاريا لأنه يعني في حاجات كثيرة بتسبب حاجات تشبه الملاريا، الفيروسات بتسبب الكذا، فما يسرع الواحد طوالي يأخذ علاج الملاريا وكذا لأنه في بعض الحبوب وبعض الأدوية كمان، يعني ما بقول أنه بتحدي الملاريا الحبوب الملاريا لكن بتسبب كمان السكري وكذا، فالإنسان دائما يفحص ويتأكد أنه عنده شنو أو يمشي قابل استشاري أو دكتور أو طبيب أو يعني إنسان في المهنة الطبية أو حتى الممرضين الموجودين في الشرخانة وكذا عشان يحدد نوع الحاجة اللي هو مصاب بها ياخذ لها العلاج الصحيح. يعني أنا لما حصت في السودان كثير أي واحد يجي حمى يفتكر ملاريا طوالي يروح أمشي للجبهان يقول لهم أول دكتور وكذا أنا عندي ملاريا عندي محبوب ملاريا، لا في حاجات كثيرة بتشابه وكذا، فالإنسان دائما يعني بعدين طبعا لازم الموية تكون يشرب الواحد موية نظيفة، الأكل ذاته يتغسل كويس قبل الاستعمال السلطة زي الخضار طريق دائما الحياة اللي بتدخل النار يعني. طيب وبكده أنا من أول مرة نحن نلتقي فيها وإن شاء الله حتكون في عدة لغات ونتكلم أكثر وأكثر ونديكم معلومات أكثر وأكثر عساس الناس تكون في صحة يعني وعافية تامة. طيب مع تحياتي والسلام.
شكرا للدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.